الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في زاد المعاد عند الفوائد الفقهية التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من فوائد غزوة خيبر، فقال رحمه الله: فصل. ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، خاصة الثمار على رؤوس النخل مشروع جاءت به السنة في هذا الموضع، وهكذا في شأن الزكاة. قالوا: منها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمها كذلك بالخرص، وأن القسمة ليست بيعا، فالقسمة إفراز للحقوق ولا تدخل في مسمى البيع. قالوا: منها الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عبد الله بن رواحة يحرص الثمار على أهل خيبر ويقوم بقسمتها، فدل ذلك على الاكتفاء بالخالص الواحد. قالوا: منها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخ متى شاء، كما في هذا الحادثة وفي هذا الغزوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نبقيكم ما شئنا. قال: ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا. قالوا: منها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير: مسه بعذاب، حين أراد أن يكتم الخبر فيما يتعلق بمال حيي. قال: ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنان: المال كثير والعهد قريب. فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن، فإنه في هذه المسألة القول قول من؟ المدعى عليه، لأن المدعي ليس عنده بينة، فالقول قول المدعى عليه، لكن لما قامت القرينة على كذبه لم يلتفت إلى نفيه، لأن القرينة بمثابة البينة. قال: ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبقى لهم ذمة وحلت دماءهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماءهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، وهي المشهورة بالشروط العمرية، شرحها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أحكام أهل الذمة. قال: فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخوا عنه بالأمر بغسلها، فهذا من أنواع النسخ، النسخ قبل التمكن من الفعل. وفي نزاع بين العلماء، لكن هذا من جملة الأدلة الدالة على مشروعية ذلك. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة، لا جلده ولا لحمه، فالذي يطهر بالذكاة هو ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فإن ذكاته لا تطهره. فمن ذبح خنزيرا لا يصير طاهرا، ومن ذبح كلبا لا يصير طاهرا، لكن من ذبح شاة تصير طاهرة. قال منها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة، لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكل اللحم، ما تعمل تطهيرا، فتطهر الحيوان الذي يؤكل لحمه. قالوا منها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشمل التي غلها إنا تشعل عليه نارا، وقال صاحب الشراك الذي غله شراك من نار. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها وتركه، وقسم بعضها وترك بعضها، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أرض خيبر. قالوا منها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها، لأن هذه الآلات تستعمل في الخراب، الفأس ونحوه، فتفاءل بخراب خيبر، الله أكبر، خربت خيبر إلى هنا والحمد لله.